من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي. معي أنا عزة وكمان معي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة. يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا ومتابعينا على أثير راديو سوريالي بحلقتنا لليوم يلي رح نحكي فيها عن المؤتمرات والمفاوضات يلي بتتناول قضية سورية، ومنها مؤتمر بروكسل يلي انعقد مؤخرا ويلي أثار ردود أفعال مختلفة بسبب بيان الختامي وطريقة صياغته.
وضيفتنا لليوم الناشطة المدنية مرسل شحوارو، المديرة التنفيذية السابقة بمنظمة كشملك، يلي رح تشاركنا الحديث عن هاي المؤتمرات وأهميتها لحل القضية السورية وعن مؤتمر بروكسل وإشكالياته.
وهلأ مستمعينا خلونا نمسي على أماني معدة البرنامج وغالية بمتابعة التعليقات والمشاركات، وأكيد تيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم جميعا.
ابني سألني يا أبي أسمع كلام عن السياسة وما دريت معنى السياسة يا أبي. قالوا نظام وقالوا عالم فيه أضواء وظلام، واختلط في ذهني وفكري الكلام. يا أبي خبرني يا أبي خبرني يا أبي خبرني شو معنى السياسة. السياسة يا بني في عالم الأنوار حرية وأمل، والسياسة تعرف تكون وطن وتعلم الناس العمل، تفتح أبواب التحاور بين وجاع المواطن والرئاسة.
ضلوا عم تتواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 512 10. سؤال حلقتنا هالأسبوع: شو رأيكم بالمفاوضات والمؤتمرات يلي بتناقش الوضع السوري؟ هل ممكن تساهم بحل تعقيدات الوضع وكيف؟
المهم تظل وتظل الكراسي، والكراسي يا بني فوطاني لعنة بغير قيمة وغير معنى. فرعنة فرعون كفر نمرود والظلم التعيس، والسياسة يجوع شعب يزول من أجل الرئيس. والحكمنا كان طاغي عقل مفكوك البراغي، وما يهمه في المظالم والمآسي. والسياسة وهام في فكر السياسي. يا بني منحت عمري وفات عمري وشاب راسي، وأهل الكراسي على الكراسي بلا عقول ولا فراسة يدعوا فهم السياسة.
ورجعنا لكم مستمعينا عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة. معي أنا عزة ومعي زميلي همام من وراء المايك. حلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن المؤتمرات يلي بتتناول القضية السورية، وبشكل خاص مؤتمر بروكسل وإشكالياته يلي أثارت ردود فعل واضحة عند كتير من السوريين.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بالمنقوشة يلي رح تحكي لنا فيها رئيفة قصة في إن ليش منستخدم هالعبارة ومن وين إجت.
وببنات الشمس رح تخبرنا أماني اليوم عن هادي لبيهم يلي هي واحدة من أوائل الناشطات السوريات.
أما بفقرة سوريين لبعض فرح يحكي لنا زميلنا بسام داود اليوم بحلقة معادة عن رابطة سورية للمواطنة.
وبفقرة شو قولك رح نتحاور مثل ما ذكرنا مع ضيفتنا الناشطة المدنية مرسل شحوارو يلي رح تشاركنا الحديث عن مؤتمرات وأهميتها لحل القضية السورية وعن مؤتمر بروكسل وإشكالياته بشكل خاص.
وهلأ رح نروح مباشرة لأولى فقراتنا لليوم ونسمع المنقوشة ونعرف شو قصة في إن.
مرحبا. قديش منحكي عبارات وأمثال بحياتنا اليومية، وكل يوم لدرجة إنه صرنا نحكي المثل بدون ما ننتبه إنه ممكن يكون في وراء قصة، وقصة كبيرة، حياة أو موت مثلا. قصة مثل اليوم من هالقصص الكبيرة حابين تسمعوها. الموضوع فيه إن، أو الحكاية فيها إن، إذا بتصفنوا شوي بمعنى هالجملة بتلاقوا ما فيها معنى، وأكيد في قصة كاملة نأخذت منها هالمقولة لتصير مثل على لساننا منعبر فيه عن حالة شاكين فيها بأنه في وراها سر مخفي، وهالسر يمكن يكون فيه شر لإلنا. أصل هالعبارة بيرجع لقصة صارت بمدينة حلب، بطلها اسمه علي بن منقذ، هرب من المدينة بعد ما صار خلاف بينه وبين حاكم المدينة محمود بن مرداس، فخاف إنه الحاكم يقتله أو ينتقم منه بأي شكل، والحاكم لما بينتقم بيبطش وبيتجبر. ولما عرف الحاكم بهرب علي أمر كاتبه إنه يكتب له رسالة يطمنه فيها ويستدرجه ليرجع لحلب، بس الكاتب حس إنه الحاكم ناوي الشر لعلي بن منقذ، وكان علي بعز على هالكاتب، فاحتار الكاتب وفكر كيف ممكن ينبهه ويخليه يحس بالشر يلي مخبيله يا الحاكم، وإجته الفكرة. كتب الكاتب الرسالة، وكانت رسالة عادية كتير عم يحكي فيها إنه الحاكم رضيان ومو غضبان عليه والأمور مستقرة، وبآخر الرسالة كتب إن شاء الله تعالى بتشديد النون. وقت قرأ ابن منقذ الرسالة انتبه للنون المشددة، وعارف انه تشديد النون ما له خطأ لغوي من الكاتب المعروف بالسلامة اللغوية، بس هو تنبيه مقصود. فكتب ابن منقذ رسالة رد فيها على الحاكم وشكره على أفضاله وثقته، وختمها بعبارة إن الخاتم المقر بالإنعام كمان بتشديد النون. فلما قرأها الكاتب عرف إنه ابن منقذ فهم الرسالة، وإنه بحياته ما عاد يرجع لحلب طالما محمود بن مرداس هو حاكمه. وهيك نبهت الرسالة يلي فيها إن ابن منقذ على الشر يلي مستني وحذرته من الرجعة، ومن هون صار استعمال فيها إن دلالة على الشك بسوء النية. عجبتكن القصة؟ طيب بتعرفوا روايات تانية لهالمثل؟ إذا بتعرفوا احكولنا وشاركونا ياها. سلام.
المنقوش معي أنا رئيفة.
ناطرين مشاركاتكم وتعليقاتكم مستمعينا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. سؤال حلقتنا لهذا الأسبوع: شو رأيكم بالمفاوضات والمؤتمرات يلي بتناقش الوضع السوري؟ هل ممكن تساهم بحل تعقيدات الوضع وكيف؟ ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، مروان عم بيقول: وين المشكلة إذا شاركت منظمات المجتمع المدني ببروكسل؟ إذا المشكلة بأنهم أصدروا البيان باسم منظمات المجتمع المدني السورية، فالجماعة طلعوا واعتذروا وقالوا خطأ غير مقصود. وأما إذا المشكلة بالمطالب اللي انحطت على الطاولة، فليش ما تقولوا أنه الجماعة عم بيفكروا يطرحوا مطالبهم واحد واحد؟ بركي بيزبط منهم شيء، مو أحسن ما كل مرة بيحكوا فيها كلها ونفسها وبالأخير ما بتحقق منها شيء؟ أنا مالي ضد بروكسل ولا غيره، المهم نحقق بعض المطالب إذا مو كلها. شكرا يا مروان على مشاركتك. ومعنا كمان أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، ياسر عم بيقول: كله كذب وضحك على الدقون وتسويف لإبقاء على بشار حبيب الاستعمار. يحيى عم بيقول: لأنه سوريا أصبحت بيد الدول الكبرى وخرجت من يد السوريين. شكرا أصدقائنا على مشاركتكم.
ورجعنا لكم مستمعينا. انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزه. وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن المؤتمرات والمفاوضات يلي بتصير بين فتره وفتره لايجاد حل القضيه السوريه واللي كان اخرها مؤتمر بروكسل.
يمكن همام هالموضوع ما عاد كتير مهم لبعض السوريين يلي صاروا يشوفوا هاي المؤتمرات مجرد مماطله دوليه او بالاحرى هي تخدير للشعب السوري يلي صار له عم يعاني اكثر من 7 سنين من الحصار والقصف والتجويع والتهجير.
هلا بصراحه عزه السوريين يلي بيفكروا بهالطريقه لا يلاموا، خاصه انه نتائج هاي المؤتمرات والمفاوضات عم بتكون شبه هامشيه بوجود العنف والقتل. بس بنفس الوقت المشكله السوريه اليوم هي من اعقد المشاكل على الكوكب، والقوى الدوليه والخارجيه والداخليه فيها متعدده. مشان هيك موضوع ايجاد الحل السياسي ماله بالموضوع السهل.
وبشكل عام من المؤتمرات من جنيف لأستانا للرياض لبروكسل في بنود متمسكة فيها المعارضة، مثل وقف إطلاق النار وفك الحصار وإطلاق مسارح المعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية قبل ما ينحكى بالمرحلة الانتقالية، ويلي من شروطها الأساسية ببعض المؤتمرات هو رحيل بشار الأسد.
وهون حطنا الجمال أنه بهي المؤتمرات خاصة المتعلقة بالحل السياسي بسوريا عم تشارك فيها كمان روسيا كقوة موجودة فاعلة بالمشكلة السورية، عم تعرقل بكتير من الأحيان بسبب الاختلاف على هي النقطة، لأنه المعارضة متمسكة بضرورة رحيل بشار الأسد وما عم تشوف خيار تاني ولا عم تشوف حل بوجوده، بينما الطرف الروسي متمسك ببقاء وجود بشار الأسد وما عم يشوف أي حل سياسي بدون وجوده.
وبهذا الوضع المعقد همام لابد أنه العملية السياسية تأخذ وقتها، مشان هيك عم يتم التركيز على قضايا والإشكاليات الحالية يلي بتتعلق بممارسات النظام، مثل ضرورة فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية. وهي التوصيات عم تتطبق أحيانا وعم يتم خرقها كتير من الأحيان، وغالبا الخرق عم يتم من قبل النظام.
وطبعا في بعض المؤتمرات يلي رايحة أكثر باتجاه التعامل مع الأزمة الإنسانية، مواضيع إعادة الإعمار، وآخر هاي المؤتمرات كان مؤتمر بروكسل يلي أثار ردود أفعال مختلفة عند كتير من السوريين. كيف وليش هذا يلي رح نحكي فيه بس من بعد ما نسمع فقرتنا الجاية بنات الشمس يلي رح تخبرنا فيها أماني عن الناشطة السورية عادلة بيهم الجزائري، فخليكم معنا.
بنات الشمس معي أنا أماني. مرحبا. أوقات صعبة كتير مرت فيها المرأة السورية على مر العصور بمجتمع تعود يفضل الرجل ويأخر المرأة عنه، بس رغم هالواقع ظهرت بالتاريخ السوري نساء سوريات احتلوا مواقع ريادية ليكونوا رائدات لنساء جيلهم. بنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم هي عادلة بيهم الجزائري. انولدت عادلة بيهم سنة 1900 بمدينة دمشق، وأخذت تعليمها بمعهد دياكونيز الألماني. درست علوم الدين على إيد العلامة الشيخ عبدالله البستاني صاحب معجم البستان، وهذا الشيء منحها لغة عربية قوية وأصيلة ساعدتها تأخذ مكانها بالإعلام وبالمنابر السياسية. بلشت عادلة بيهم مع رفيقات إلى عام 1915 بتأسيس جمعية يقظة الفتاة العربية يلي كان الهدف منها إيقاظ الوعي القومي العربي للفتاة العربية ومحاربة الجهل ونشر العلم، وخاصة بين أبناء الفئرة وأصحاب الدخل المحدود. وبعد منها اشتركت كمان عادلة بيهم مع زميلاتها بتأسيس جمعية الأمور الخيرية للفتيات العربيات. بسنة 1916 ترأست عادلة بيهم لجنة بتشرف على دار الصناعة وبتتولى تقديم وجبات مجانية لحوالي 1800 امرأة عاملة بصناعة الغزل والنسيج والأشغال اليدوية. وبعد منها بلشت بكتابة المقالات اللي بتنادي بالحرية والكرامة واللي بتدعو للاستقلال عن الحكم العثماني بصحيفتين المفيد والفتى العربي، بتشجيع من المناضل عبد الغني العريسي اللي أعدم شنقاً ب6 أيار، وكانت توقع مقالاتها باسم الفتاة العربية. استمرت عادلة بيهم بعد التحرر من الاحتلال العثماني بنشر مقالاتها اللي بتخاطب فيها المرأة السورية لإيقاظ الوعي القومي عندها وتزويدها بالمعرفة، ومطالبتها بنفس الوقت بالتمسك بالاستقلال ورفض الانتداب. وأيام الاحتلال الفرنسي كتبت كمان عادلة بيهم بالصحافة باسم المستعار، وشاركت بالمظاهرات سنة 1925 واهتمت بأسر المعتقلين والملاحقين، حتى أن شكلت من خلال الجمعيات السرية لجنة خاصة لمساعدة أسر الثوار. وسنة 1927 كانت عادلة بيهم من مؤسسات جمعية يقظة المرأة الشامية يلي كان الهدف منها تشجيع المرأة العاملة وخاصة بالريف، وكمان دعت من خلالها لأحياء الصناعات اليدوية وضرورة تطويرها. بسنة 1928 ساهمت عادلة بيهم بتأسيس جمعية دوحة الأدب باعتبارها جمعية أدبية اجتماعية للنهوض بواقع المرأة بالمجتمع، وافتتحت معهد دوحة الأدب اللي رفضت الحكومة الفرنسية منحه الترخيص ليكون أول مدرسة نموذجية أهلية مستقلة ما بتتبع لسلطة الاحتلال ولا بتتبع لطائفة أو بعثة أجنبية. سعت من خلال المعهد لنشر العلم بين الفتيات ودعوتهم للمشاركة بالحياة العامة والمساهمة بتطوير الواقع والثقافة لمجتمعهم. وتولت عادلة بيهم إدارته وقت كان عمرها 22 سنة، وظلت بهالمنصب لحتى غيابها الموت سنة 1975. والمعهد استعان بأفضل المدرسات والمدرسين، واشتملت برامجه على دروس بالتربية والآداب الاجتماعية والسلوك والفنون التراثية، واهتم اهتمام خاص بالموشحات الأندلسية ورقص السماح، وقدمت طالباته عدة حفلات ناجحة بالبلاد العربية وبإفريقيا. سنة 1933 ساهمت عادلة بيهم بتشكيل نواة الاتحاد النسائي السوري يلي بلش بثلاث جمعيات ليتطور العدد ل14 جمعية، وانتخبت عادلة بيهم رئيسة له، وظلت بهالمنصب لسنة 1967. وعلى أيامها كان الاتحاد النسائي السوري هو الثاني بالمنطقة بعد الاتحاد النسائي المصري سنة 1923. من خلال الاتحاد النسائي السوري ساهمت عادلة بيهم بمحاربة الأمية ونشر العلم، وناضلت من أجل تحرر المرأة ومساواتها ومنح الحق بالانتخاب والترشح للمناصب السياسية. وبالفعل قدرت من خلال نضالها هي وزميلاتها ينتزعوا هالحق، وبلشوا يشتغلوا على تعديل قانون الأحوال الشخصية عن طريق تقديم مذكرات لرؤساء الجمهورية وللنواب بالبرلمان بيطالبوا فيه بضرورة إفساح المجال للمرأة السورية لتوصل لمناصب قضائية وتنفيذية، وبضرورة مساواتها مع الرجل بالأجور والحقوق التقاعدية بعد الوفاة. نضالات عادلة بيهم ما اقتصرت على الشأن الداخلي بس، لا، اتوسعت للمحيط العربي والدولي، وساهمت بإطلاق الاتحاد النسائي العربي العام، ومثلت سوريا بلجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة أكثر من مرة. هي كانت نبذة مختصرة عن تاريخ عادلة بيهم الجزائري النضالي ودورها الكبير بمحاربة الجهل ونشر الوعي عند المرأة السورية، مشان هيك استحقت وبجدارة لقب بنت الشمس.
بنات الشمس معي أنا أماني.
زعيمة قلبي فيت أنا عنه ما بتخلى، أنا شلت شهدتي عن الحيط وعلقت صورته محلها بيكسر عمو المعروف هالحكي أنا ما بقبل، هو بيغير الحقيقة ممنوع تسأل أو تتدخل، بيسرق المعروف هالحكي مش مقبول، هو بياخد عن عطول الإشة وبلا ما يقول أنا حزبة أنا حزبة أنا حزبة بيتضمن مبادئ مهمة وإلى قيمة مثل السيادة والحرية وغير إشة كتير عظيمة، هلأ ما بعرف شو هو مضمونة على المزبوط بس أصلاً بالتفاصيل أنا ما بحب فوت، خلي زعيمة هو يقرر أنا انتخبت تيقرر عني، وخلي زعيمة هو يفكر وأنا بهاي سلو بغني هلأ صحيح صحيح انتخبت تيخدمني ام خدعني، وصحيح انه ضل عم بيمثل تتمثيله صار يقنعني صحيح صحيح.
وانتو معنا مستمعينا عم تسمعوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، وضلكم تواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر او رسالة صوتية او مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210. سؤال حلقتنا، شو رأيكم بالمفاوضات والمؤتمرات اللي بتناقش الوضع السوري؟ هل ممكن تساهم بحل تعقيدات الوضع وكيف؟ وكمان معنا حتى تعليقات أسمع عم بتقول للأسف كشعب سوري ما عاد عنا أي ثقة بالمؤتمرات يلي ما بتخدم غير أطراف معينة. أما عبد الرحمن عم بيقول يعني شو ما قلنا وشو ما عملنا بروكسل ولا غيره بالأخير ما بيصير غير يلي روسيا وأمريكا متفقين عليه. إياد عم بيقول بيقول حاجة تروح وتجو، يعني شو إجانا من كل هالمؤتمرات. شكرا أصدقائي على مشاركتكم.
ورجعنا لكم مستمعينا، عم تسمعونا على هوانا الافتراضي السوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام.
وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن المؤتمرات والمفاوضات يلي بتتعلق بحل قضية سورية، ويلي كان آخرها مؤتمر بروكسل.
ومؤتمر بروكسل نعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل بين 24 و 25 من نيسان الماضي، وحمل عنوان مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وترأسه الاتحاد الأوروبي بمشاركة الأمم المتحدة.
وعلى هامش المؤتمر عقد فريق ديمستورا لقاء مع عدد من منظمات المجتمع المدني السوري. صدر عن هذا اللقاء بيان أثار ردود أفعال واسعة عند السوريين بسبب عدم تضمنه أي إشارة لمسؤولية النظام عن الأوضاع بالبلد، وعبرت بعض منظمات المجتمع المدني السوري عن عدم معرفته بمضمونه مسبقا وعن رفض القاطع لإله.
ومؤتمر بروكسل يلي انعقد مؤخرا هو النسخة الثانية منه، وهو مؤتمر للمانحين والمنظمات الدولية العاملة بسوريا، والنسخة الأولى كانت السنة الماضية بنفس المدينة. ركز المؤتمر على ضرورة تأمين الدعم للنازحين واللاجئين السوريين، يلي وصل عددهم بحسب التصريحات الرسمية بالمؤتمر لحوالي 6.1 مليون نازح داخل سوريا وأكثر من 5 مليون لاجئ خارجه.
والسنة الماضية طلع المؤتمر بوعود بحوالي 6 مليار دولار لدعم السوريين، وكان من المتوقع السنة الحصول على وعود بأكثر من 8 مليار دولار أمريكي لمساعدة السوريين، بس للأسف يلي صار أن الوعود يلي تقدمت من الدول الحاضرة ما تجاوزت 4.4 مليار دولار لسنة 2018.
وشددت روسيا وإيران باعتبارهم دول مشاركة بالمؤتمر على ضرورة إشراك النظام السوري، وطالبوا بضرورة عدم ربط تمويل إعادة الإعمار بسوريا بعملية الانتقال السياسي، وهذا الشيء طبعا كان مرفوض بالنسبة لممثلي دول الأوروبية.
خلينا عزة نرجع لموضوعنا الأساسي، ويلي هو أنه على هامش المؤتمر انعقد لقاء بين فريق ديمستورا وبعض منظمات المجتمع المدني بسوريا، وصدر البيان يلي اعتبرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري أنه ما بيمثلها، خاصة أنه ابتدى بترويسة رسالة المجتمع المدني السوري في بروكسل يلي عطت انطباع عن تمثيله لكامل أطياف المجتمع المدني السوري بدل تمثيل الوفد المشارك فقط.
ومن الشغلات الأساسية يلي أثارت استياء عدد من السوريين كمان همان بالبيان أن ما سمت النظام بشكل واضح كمجرم الحرب الأول بسوريا، وتم استخدام عبارة كل الأطراف باعتبار كان في مشاركين بالبيان من مناطق عانت من انتهاكات بعض الكتائب المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية وغيرهم.
وغير هيك عزة، اعتبروا السوريين الرافضين للبيان أنه بعض البنود يلي ضمها البيان هي من مطالب النظام السياسية، مثل إعادة النظر بالعقوبات يلي بتأثر سلبا على قطاعات التعليم والصحة وسبل العيش.
على هذا الأساس مستمعينا، أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية بيان قالت فيه انه البيان او الرساله ما بتمثله، وانه اجت نتيجه استمرار اتباع نهج غير متوازن في التعامل مع دور المجتمع المدني في مباحثات السلام السوريه ومستقبل سوريا.
وبظل محاولات الناشطين معرفة المنظمات يلي شاركت بالمؤتمر وشاركت بوضع البيان، تم تداول قائمة بأسماء عدة منظمات انقال إن شاركت باللقاء، مثل مركز توثيق الانتهاكات بسوريا يلي أصدر بيان لاحقا بيوضح فيه عدم مشاركته بالاجتماع أو صياغته للبيان.
البيان اللي شافوه كتير من السوريين مفرغ من أي إشارة للنظام السوري أو أي طرف تاني، حتى مع ذكر دعم عملية الانتقال السياسي، غير قادر بأي شكل من الأشكال عن التعبير عن تطلعات فئة واسعة من السوريين.
وبيشوفوا شكل من أشكال التوافق بين منظمات إجت من دمشق وبتشتغل ضمن مناطق سيطرة النظام، وبين منظمات المجتمع المدني السوري اللي إلها طابع معارض للنظام، وعلى هيك فهو خطوة جديدة للدلالة على التوجهات السياسية الفعلية لفريق ديمستورا.
على كلن رح نناقش همام هاي النقاط أكثر بعد شوي مع ضيفتنا الناشطة مرسل شحواره، بس خلينا هلأ ناخد فقرتنا الجاية سوريين لبعض يلي رح يحكي لنا فيها بسام بحلقة معادة عن الرابطة السورية للمواطنة.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين. مرحبا. السوريين يلي رح نحكي عنهم اليوم أسسوا منظمتهم انطلاقا من إدراكهم لأهمية نشر الوعي بين السوريين،
ومن أهم المفاهيم يلي منحتاج إنه ننشر الوعي عنها هو مفهوم المواطنة. ومن هون انطلقت الرابطة السورية للمواطنة يلي هي تجمع مدني طوعي لكل مين راغب بالعمل على ترسيخ المواطنة وقيمها بسوريا وعلى صعيد العلاقة بين المواطن من جهة والمواطنين الآخرين والدولة والمحيط اللي منعيش فيه من جهة تانية. الرابطة مؤمنة بأنه المواطنة بتقوم على أربع مبادئ أساسية، هي الحرية، المشاركة، المساواة، المسؤولية، وبتعززها قيم كتيرة أهم التضامن، الكياسة، الوعي المدني والإنسانية. وهذا الحكي معناه أنه لكل المواطنين بدون تمييز، بدون استثناء، بدون وصاية من أي نوع، الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها على أساس المشاركة الواعية والفاعلة ببناء كل مجالات الحياة الاجتماعية، سياسية، ثقافية، القانونية، الاقتصادية وغيرها. وعلى هذا الأساس فالرابطة تتطلع لسوريا كدولة مواطنة بتقوم على أسس الحرية والمشاركة والمساواة والمسؤولية، وبيتمتع فيها المواطنين رجالا ونساء بحقوقهم وبيلتزموا بواجباتهم بدون أي تمييز. أما أهداف الرابطة فهي محددة ودقيقة: أولا نشر ثقافة المواطنة والدفاع عنها، ثانيا تعميق المعرفة بالهوية الوطنية وثقافتها، ثلاثة تعميق الخبرات بقضايا المواطنة مثل الجندرة، الديمقراطية، العلمانية، التعليم، التنوع وغيرهم، أربعة العمل على ترسيخ مبدأ الحرية المدنية كأساس لكل شيء بيعمله المواطن، خمسة تكريس مفهوم المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات، ستة العمل نظريا وميدانيا لتكريس مبدأ المشاركة بالحياة العامة، سبعة ترسيخ ثقافة التشاركية وثقافة التطوع بالحياة العامة، ثمانية العمل على رفع الوعي بالمسؤولية عند المواطنين، تسعة المساهمة بالتربية على قيم المواطنة اللي حكينا عنها، عشرة المساهمة بتأهيل الكفاءات بقضايا فض النزاع والسلم الأهلي والعدالة الانتقالية وغيرها من القضايا الملحة بالمرحلة اللي عم نمر فيها بسوريا اليوم، 11 المساهمة بتحسين أوضاع اللاجئين السوريين، 12 العمل على الأصعدة الوطنية والعالمية لحماية التراث الثقافي السوري المادي وغير المادي، 13 المساهمة بحفظ الذاكرة السورية. وبتعتمد الرابطة بتحقيق أهدافها على كل أشكال العمل المدني المتاحة والممكنة، ومنها ورشات عمل، دورات تدريبية، حلقات النقاش وندوات الحوار، الموائد المستديرة، نشاطات ميدانية، التشبيك وتبادل الخبرات، النشر والإعلام، الدراسات والتوثيق. ومن أهم أعمال ونشاطات الرابطة كان معرض وكتاب أمهات سوريا، وهو عبارة عن معرض فني اتخللوا إطلاق الكتاب اللي بيحتوي قصص وتجارب أمهات سوريات خلال سنوات الحرب من مختلف مناطق سوريا وكمان مخيمات اللاجئين بلبنان. هالمشروع أخذ حوالي سنة لحتى اكتمل، وتم جمع شهادات الأمهات، والمعرض كان عبارة عن صور الأمهات اللي شاركوا بشهاداتهم إلا اللي اعتذروا عن تصويرهم، والهدف كان تصوير معاناة الأمهات السوريات وخسارتهم الكارثية بظل الحرب. بالنهاية مفهوم المواطنة مفهوم كتير كبير ومهم لبناء سوريا الجديدة. نحن بنحتاج لوعي أكبر تجاه هذا المفهوم، مشان هيك نوجدوا السوريين اللي مثل الرابطة السورية للمواطنة، وكانوا دائما وحيبقوا سوريين لبعض. سلام.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
طبعا استفتاءنا لهذا الأسبوع كان على السؤال: برأيكم هل ممكن المفاوضات في المؤتمرات اللي بتناقش الوضع السوري تساهم بحل تعقيدات الوضع بسوريا وليش؟ الخيارين كانوا أنه لا مستحيل، أما الخيار الثاني فهو نعم ممكن. نسبة تصويتكم أصدقائي كانت 88% لجواب أنه لا مستحيل، و 12% لنعم ممكن. خليكم أصدقائنا عم بتشاركونا وتصوتوا معنا على أسئلتنا. شكرا لاستماعكم.
وطن بمتشارك كل مستقبل.
مؤتمرات ومفاوضات ولقاءات بتتكرر كل فترة، وبتجتمع أطراف مختلفة ومرتبطة بالوضع السوري بهدف إيجاد حلول على المستوى السياسي الاجتماعي والإنساني.
وهي المؤتمرات باعتقاد السوريين ما وصلت لشيء ملموس وحقيقي على صعيد حل المشكلة، خاصة على المستوى السياسي. فبين تمسك المعارضة بمطالبها يلي أهمها إطلاق سراح المعتقلين، وبمطالب الثورة حول عدم وجود بشار الأسد كخيار أساسي بعملية الانتقال السياسي، وتمسك أطراف النظام ببقاء بشار الأسد بالسلطة.
بالطرف الثاني في المؤتمرات الساعية لإيجاد حلول للأزمة الإنسانية، مثل ملتقى بروكسل يلي انعقد مؤخرا بنسخته الثانية بالعاصمة البلجيكية، ويلي كان الهدف الأساسي منه جمع مساعدات بقيمة 9 مليار دولار لمساعدة ودعم السوريين.
وعدا عنه أن المؤتمر ما بلغ هدفه، والوعود اللي حصل عليها من الدول المانحة ما تجاوزت 4.4 مليار دولار، إلا أنه الإشكالية الأكبر كانت بلقاء فريق ديمستورا مع بعض منظمات المجتمع المدني السوري يلي كان بالمؤتمر.
هذا اللقاء اللي صار على هامش المؤتمر صدر عنه بيان أثار جدل كبير بين أوساط السوريين، وتصدر باسم رسالة المجتمع المدني السوري في بروكسل.
عموما رح نتناقش أكثر بالموضوع مع ضيفتنا لليوم الناشطة المدنية مارسيل شحوارو، المديرة التنفيذية السابقة بمنظمة كشملة. أهلا وسهلا فيك ضيفتنا لليوم الناشطة المدنية مارسيل شحوارو والمديرة التنفيذية السابقة بمنظمة كشملك. بداية مارسيل، حابين تخبرينا ولو بالمختصر عن التعريف بسيط عن منظمات المجتمع المدني.
المجتمع المدني هو هذا الفضاء العام بين الدولة والاقتصاد، الفضاء الثالث اللي بيرعى حقوق المواطنين وبيطالب فيها وبيأثر على صناعة السياسات العامة، وبيلعب أحيانا دور حتى في تغطيه النقص الحاصل من الدولة ل بعض الخدمات لشرائح معينة.
طيب بالشأن السوري، شو دور المجتمع المدني بالمفاوضات اللي عم بتصير حاليا؟
هلأ في دور للمجتمع المدني بالمفاوضات عموما خارج السياق السوري تحديدا، واللي هو انه ضمان انه ما يجوا الاطراف اللي على طرفي النزاع ويتفقوا على اتفاقيه حصلت في كل انحاء العالم تقريبا لا تضمن حقوق الناس وحقوق الضحايا، ويصير فيها عفو على انتهاكات النفط، يعني على سبيل المثال مثل التعذيب والمجازر واللي هي لا تسقط بالتقادم. فبالتالي وجود المجتمع المدني يكون رقيب أن حقوق الناس حاضرة بالاتفاقية، هي مو بس اتفاقية أطراف سياسية ترعاها دول. بالشأن السوري يفترض هذا الدور اللي يكون المجتمع المدني عم يلعبه بالمفاوضات، يضمن أنه المفاوضات عم تحقق قيم حقوق الإنسان، مو عم تحقق أنتوا قتلتوا نحن قتلنا عفى الله عما مضى، ما تمشي بهذا السياق. هلا المشكلة نحن ما هذا اللي عم تلعبه الدور المجتمع المدني بقلب المفاوضات السورية. هلا العدد من الأسباب، أولا أنه ما في مفاوضات سورية، يعني السبب الرئيسي ليش ما في دور للمجتمع المدني بالمفاوضات حاليا أنه ما في مفاوضات، أنه المفاوضات الحاصلة هي مهزلة بتلعب فيها الأمم المتحدة دور كتير سلبي، وبنفس الوقت الروس عم يخلق آليات تفاوض لحالهم، يعني بيجيبوا رفقاتهم واللي مثلهم وبيفاوضوا لحالهم بسوتشي. فهذا أحد أهم الأسباب ليش نحن المجتمع المدني عم يكون له دور، لأنه إذا ما في مفاوضات كيف بدك تراقب مفاوضات اللي مش موجودة أصلا.
طيب مارسيل، خلينا بس يعني لنقدر نكون فكرة عامة، إذا في مجال تقلينا شو هو مؤتمر بروكسل وشو بيفرق عن جنيف وعن سوتشي؟
هلأ الفرق الرئيسي إنه مؤتمر بروكسل هو مو مؤتمر سياسي، يعني مؤتمر بروكسل معنى المؤتمر اللي فيه على أساسه بيقر مستقبل البلد بالأعوام القادمة، هو مؤتمر استجابة إنسانية، يعني هو بيجتمعوا ممثلي الدول طبعا على أعلى المستويات، لهيك هو الطابع تبعه يوحي إنه هو طابع سياسي، لأنه بيجتمعوا على أعلى المستويات لاتخاذ قرار بالاستجابة الإنسانية سواء داخل سوريا سواء بدول الجوار. فهي فعليا بيجتمعوا ليقرروا ميزانية، ليقرروا أولويات، ليقرروا مبادئ العمل اللي رح يشتغلوا فيها، شو بقيموا شوي صغيرة شو عملوا، طبعا بيحتفلوا دائما أن عملوا أشياء مذهلة. فيعني هذا الطابع تبع الاجتماع تبع بروكسل.
طيب السوريين شو ليش راحوا على هذا المؤتمر إذا ما له طابع سياسي؟
هلأ من وقت مؤتمر لندن وبلقدام، وهذا المؤتمرات تبع الدول مانا حصرية على سوريا بتنعمل استجابات إنسانية لليمن، في بصراحة السوريين من قاتل لنحضر هيك نوع مجتمعات لنضمن أنه الأولويات اللي هي أولويات الاستجابة الإنسانية تبع السوريين هي على الطاولة. يعني وقت يكون عندك كسر بميزانية التعليم ما تقدر تحاول تضغط على أنه اليوم يعتبر التعليم أولوية وبكل المناطق السورية ما يعملوا خطوط حمر على نفرض على إدلب بحجة أنه موجودة جبهة النصرة، ما يعملوا على مناطق مهمشة ريف حمص مثلا. فأنت بيروحوا السوريين ليعملوا ضغط على الأولويات السورية تكون حاضرة على الطاولة، وما يطلع عنا بالأخير برنامج معنا من ضمن احتياجنا وفجأة يصير يعني الاحتياج في مكان، والخطة حاطينها مجموعة من الأجانب اللي بينظروا لسوريا على أن بلوكات طائفية معينة عم تتصارع بقلب بعضها. فلهيك السوريين فعليا في يعني كان في ضغط حقيقي من السوريين ومن المنظمات اللي الشركة اللي هي تحترم حق السوريين انه يقولوا رأيهم بمشاركة السوريين من وقت ما بديت مؤتمرات المانحين. فالسوريين بيروحوا لهيك يعني بيقولوا هاي احتياجات نساء، احتياجات الأطفال، هاي احتياجات الإغاثة.
ممتاز. طيب مارسيل تحكي لنا شوي أكثر عن مؤتمر بروكسل، لأنه كثير صار في نقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول البيان ويبدو أنه كان في رفض وغضب من البيان. شو يلي صار برأيك؟
نميز شغلة أنه بروكسل هو مؤتمر من إيفنتات متعددة من مجموعة من النشاطات، معظمها ذات طابع تيماتيكلي يعني له عنوان واضح، مثلا مجموعة التعليم، مجموعة المرأة. وفي كان على هامش هذا الاجتماع اجتماع لغرفة المجتمع المدني اللي دعاها ديمستورا والاتحاد الأوروبي، واللي هي أحد الأشكال اللي ديمستورا مصر عليها واللي فشلت بالمجلس الاستشاري النسائي ورجعت هلأ فشلت فشلاً ذريعاً بغرفة المجتمع المدني تبع بروكسل، واللي هي الآلية بتقول إنه في مجتمع مدني عند كل الأطراف، تعالوا نجيبهم مع بعض ونحاول نخلق ورقة مشتركة لتقريب وجهات النظر، وبعدها يقروا هاي الورقة قدام الوزراء وقدام مؤتمر المانحين. هذا اللي طلع البيان. هلأ ليش أثار البيان غضب؟ لأنه محق، لأنه يظهر الموضوع وكأنه في أطراف متنازعة، كل طرف معه شوية حق، إذا جبناهم كلياتهم بيطلع معنا ورقة فيها شوية حق من كل شيء. اللي بيغفلوا هذا الموضوع يعني بشكل رئيسي أنه في شعب وفي طرف واضح أنه هو الدولة اللي هي عم تقتل هذا الشعب، وبالتالي أنا كيف بدي وين الوسط؟ ما أنا واضح هذا الوسط، غير موجود هذا الوسط. يعني إذا نحن كشعب عم نقول إنه نحن نتعرض للتعذيب بالسجون، المنظمات اللي هي محسوبة على طرف النظام رح تقول ما في تعذيب بالسجون السورية، وين الوسط؟ كيف منخلق وسط وتوافق هون؟ وليش رح نخلق؟ يعني شو القيمة الإيجابية اليوم إنه نجيب مجتمع مدني مكافح للتعذيب على سبيل الإمثال يصير مضطر ما يذكر كلمة تعذيب؟ ليش؟ فهذا يعني ما في حتى قيمة إيجابية على الصالح الوطني. يعني اللي عم بيبيعونا إياها إنه هذا في الصالح الوطني مو حقيقي، هذا التوافق غير ذو قيمة، لأنه نحن ما دورنا نحن نجي نعمل التوافق هذا ونعمل هاي التنازلات. نحن على العكس دورنا نعلي السقف جدا جزيلا بما يتعلق بحقوق الإنسان، ونقول بدنا محاسبة وبدنا إيقاف التعذيب وبدنا كشف عن مصير المفقودين وبدنا اعتبار جريمة التهجير القسري جريمة حرب. فنحن هذا كله غاب عن البيان، طلع بيان هو محطوط بالمكسر حاطينه بالخلاط، حاطين فيه شوي من عنا شوي من عندهم وطلعنا شي شغلة.
طيب.
وطبيعي وقت يشوفوها السوريين يحصل على نفس الاستجابة اللي حصل عليها المجلس الاستشاري من قبل، انه هذا العلاج موجود بورقة تسربت لنا عن طريق صور مأخوذة بالموبايل. هاي القصة ما تعبر عننا، وكان ضروري ينقال وصحي. أنا شفت إنه ينقال إنه ضيقة، إذا أنتوا رايحين تمثلونا فهذا الحكي ما بيمثلنا.
طيب البعض من معارضي البيان مارسيل حكوا كمان عن مشاركة بعض المنظمات والمؤسسات السورية بهذا النوع من المؤتمرات بدون ما ينحكى بشكل واضح وصريح شو صار تفاصيل. شو تفسيرك لهذا الشيء؟
هلأ هذا يعني في درجات من المسؤولية ليش هذا عم بيصير. الواضح أنه نحن عم نخلق فقاعة للعاملين بالشأن العام نادراً ما يكون عندهم الوقت والرغبة والطاقة وحتى الإحساس بالمسؤولية لتفسير ما يحصل داخل فقاعة للآخرين. وبالتالي لو ما فضيحت البيان يمكن ما حدا بيعرف أصلا أنه سوريين راحوا على بروكسل وشو عملوا ببروكسل. فهو ما أحضر بروكسل على الطاولة مو آلية مشاركة واضحة وشفافة، لا، أنه صار كارثة باتجاه البيان. فعرفنا هذا إن بيتحمل مسؤوليته جزء منه المجتمع المدني، لكن بشكل كبير بيتحمل مسؤوليته بصراحة الإعلام البديل اللي هو ما بيحضر إلا وقت فيه مشكلة ومتابعته ضعيفة جدا، وما له سلطة رابعة. لا يعني فعليا المجتمع المدني لا يشعر إنه هو مساءل من الإعلام البديل إلا بعد ما توقع التلفاز بالرأس يعني. فهلأ أنا برأيي إذا فينا شيء نستفيد منه بعد اللي صار بعد البيان، إعادة النظر كيف نحن بدنا نشارك أكثر مع الناس اللي هي معنية بالشأن العام أو حتى غير معنية. أي سوري أي مواطن هو بده يعرف شو عم يعملوا هدول اللي عم يحكوا إنه هن مدافعين عن حقوقه، لازم يكون بيقدر يصل لمكان ما لا يعرف هاي القصة.
طيب على صعيد تاني مارسيل، في بعض المعارضين أو بعض الحكي صار على إخفاء هوية المنظمات يلي وقعت على البيان، كمان بدنا حابين نعرف شو رأيك بالموضوع.
هلا في عنا كذا مشكلة مع هذا الحكي. الأولى أنه هذا ورط كل المشاركين ببروكسل، وأنا اعتبرته أنه هو فعل غير شجاع بصراحة، أنه تركوا المنظمات على مدى 4-5 أيام عم تتبرى هي من البيان. فصار عنا عدد هائل من المنظمات اللي طلعت ورقة بتقول نحن ما كنا، مقابل ما كان في إدراك إنه مين كان. فخلق هذا توريط للمجتمع المدني ونقد لظاهرة المجتمع المدني اللي هي كتير ضرورية بمساءلة السلطة بشكل عام. يعني صار يتعرض المجتمع المدني بالأيام الماضية لاتهامات عامة لأنه ما طلعوا أشخاص بشجاعة قالوا لا عفوا هذا مو المجتمع المدني السوري، هذا نحن ومنظماتنا مسؤولين عنه. هلأ تاني شغلة اللي نحن ما بنقدر نضغط على آلية مشاركة الأعضاء اللي هن بالغرفة، هو السبب الرئيسي لأنه نحن ما بنعرف هل فعلا حضرت منظمات من دمشق سريا، هل حضرت مجموعات صغيرة، ما عندنا أي فكرة. وبالتالي وضع أنه في تهديد أمني عليهم هو وضع حقيقي. إذا أجت مجموعات معارضة لقصد وحكت فهذا إذا عندهم تهديد أمني فهذا التهديد الأمني ما ممكن نستهتر فيه. لكن غياب الشفافية حول آلية الغرفة وهدفها وليش دي مستورة بيحدد مين مجتمع مدني ولا مين لا، كل هاي الغياب خلى اليوم صعب التصديق، صار في أزمة ثقة عن أي شيء بيقولوه عن هاي الغرفة وعن باقي السوريين.
طيب مارسيل، أنت كشخص عامل لوقت طويل بمجال منظمات المجتمع المدني السورية، شو رأيك التحليلي بالبيان لهالبيان؟ فيك تعطينا مثلا حسناته أو سيئاته، مثلا نعمل مثل مقارنة بسيطة؟
هلا أنا برأيي الدخول بتقنيته يعني بالكلمة الفلانية مثل ما عمل التبرير اللي أصدره هو تميع لكل المشكلة. المشكلة مو إنه نحن نقالت هاي الكلمة وكان مقصود فيها هديك الكلمة، المشكلة نحن من الأساس كيف رضينا على إخراج ورقة مشتركة مع بعض الجهات اللي هي مثلا بتهلل انتصارات الجيش العربي السوري وقت بيكون عم يقصف الغوطة. هذا مو مجتمع مدني، هذا أنا ويا ما في قيمية مشتركة. حتى لو جينا أنا ويا وطلعنا ورقة ما أنا مستفزة للسوريين، وهذا ما حصل حتى، القيمية مو موجودة. يعني هذا الشخص حتى لو وقع، وهي المنظمة حتى لو وقعت على الورقة، فنحن هاي الورقة منا مشتركة لا تعبر حقيقة عن شيء. فأنا برأيي المشكلة اللي لازم تحليلها هو التوافق بحد ذاته. الكلمة اللي كتير انذكرت هي أنه كان لازم نتوافق، كان لازم نتوافق، لا ما كان لازم نتوافق، وإذا منتوافق ما منتوافق على الأشياء اللي إلها علاقة بحقوق الإنسان. هلا منجي على الأشياء اللي هي واضح شو حسناته بالنسبة للي صاغوا. أنا بالنسبة لي كان الانسحاب هو الحل اللي يعني يحفظ المجتمع المدني ويحفظ الملف السوري من التميع اللي صار بهذا البيان. أنه من الحسنات اللي بيعتبروا صاغوا البيان أنهن خلوا هاي المنظمات تعترف بوجود معتقلين قسريين ومختفين قسران ومعتقلين ومختفين قسران، وأنه هي الطالب فيهم والطالب بعودة آمنة للنازحين واللاجئين. وهذا بيدلك كيف مشي البيان، يعني أشخاص اللي هي تناضل لأجل قضايا المعتقلين ضغطت بالبيان على أنه بدنا قضايا معتقلين، بدنا قضايا معتقلين. إجا الطرف التالي قال طيب نحن بدنا رفع عقوبات وفتح قنصليات، رجعنا نحن رحنا تزاكينا على أساس عليهم، كتبنا مو رفع عقوبات، إعادة النظر بالعقوبات، وهيك مشي البيان. فهل في له حسنات البيان؟ ما بعرف، يمكن، بس أنا مو شايفتهم.
سيئاته طبعا.
السيئات
إلنا من أول مقابلة عم نحكي عليهم.
عنا من أول مقابلة عم نحكي عليهم. والسيء اتهامنا بأنه هي اللغة هي لغة حقوقية مو صحيح. أنا في شيء بالتبرير بصراحة كان مستفز، هو شغلتين. الأولى أنه التبرير يقول الكلام الذي كان يجب أن يقال دمستورة، يعني يحدد المسؤوليات بوضوح، بيحكي عن التهجير القسري كجريمة، بيحدد مسؤولية النظام عن الأغلبية الأعم جدا من انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا. هذا الحكي ما بتقول لنا إياه لنا، لأنه يبدو اليوم أنه هو عم تراضونا، لكن نحن مو زعلانين. نحن عم نقول أنه أنتوا ما شهدتوا الشهادة المطلوبة منكم أمام المجتمع الدولي، فوقت بدك تروح تفسر هاي المصطلحات بهاي الوضوح وهاي تسمية المسؤوليات، بتروح لعند محل ما أنت نحن نعتقد أنه ما قلت كفاية، بتروح بتقول هنيك. تاني مشكلة، واللي هي عم بيقولوا لنا أنه هاي مصطلحات حقوقية، مو صحيح. كلمة ديمقراطية وحقوق إنسان اللي غابت عن البيان هي مصطلحات حقوقية، هي منا مصطلحات عاطفية، ما نو حديث المنفعلين بعد الغوطة. في كذا حدا ردنا علينا قال بتفهم إنكم منفعلين بعد الغوطة. لا عفوا، هذا استلاب للنقاش على أنه نحن منفعلين. نحن مو منفعلين، مع أنه اللي صار بيكسر الخاطر جدا، لكن بنفس الوقت نحن عم نحكي أساسيات العدالة، إنه ينذكروا هاي الأشياء، إنه نحن ما نخفض السقف، لأنه إذا المجتمع المدني رح يخفض السقف تبع حقوق الإنسان، يجوا السياسيين بخفضوه كمان، فنحن منكون صلنا على عم نموت 8 سنوات موت مجاني، لنعود لأوضاع من الدكتاتورية يعني من الصفر. ما بعتقد في حدا حابب يبدأ من الصفر يعني.
مزبوط. مارسيل، هلأ خطر عبالي سؤال، ما بعرف إذا عندك جواب له. عم نحكي على ردود الأفعال بيان من قبل طرف واحد، يا ترى هل كان في ردود أفعال من الطرف الثاني من جهة النظام مثلا، أو كان هو بالنسبة
طبعا.
له تخبرين عنه؟
محتفلين الجماعة، محتفلين بالإنجاز اللي عملوه بيان، يحافظ على الوطن ويحافظ على السيادة ويحافظ على الفروق. بردات الفعل يدلك قديش التوافق ما نظابط، يعني انه نحن ما هذا البيان، في طرف تاني يشعر انه حقق كل النصر بالكوكب انه طلع هاي الورقة. يعني يعني تخيل يا راكب.
طيب رح نضل بنفس الموضوع، ردات الفعل. كان في ردات فعل غاضبة جدا لدرجة الشتم بشكل شخصي، وحتى وصلت لبعض الأحيان أنه للتهديد، يعني للتهديد لأشخاص كانوا مسؤولين عن البيان. برأيك هل هذا الشيء له إشارة خطيرة، أو هو بس مجرد تعبير على الغضب يعني مو أكتر؟
هلا طبعا التهديد له إشارة خطيرة، ومو هيك تنحل المسائل، لكن كمان في فخ ما بدنا نوقع فيه، إنه كل ما يكون في عنا ردة فعل غاضبة تتهم بأنه هي تشبيح، ويصير إنه هذا كمان بيقيد مسؤولية المجتمع على إنه يسائل اللي عم بيمثله، لأنه من أول لحظة في 4-5-10 عم يشتموا، وكان في مئات عم تنتقد نقاط كتير محقة، بلش ينقال أنها عم تزاود وأنها عم تشبح وأنها منفعلة. فمسؤولية المجتمع يسائل، لازم نشجع يضل في مساءلة عامة، وإلا نحن منتحول كلياتنا كعاملين بالشأن العام لسلطة، منصير نحن السلطة المغلقة اللي منتواطئ مع بعض وما مننشر بياناتنا لباقي العموم شان لا يعصبوا. هذا كتير خطير يعني. هلا ايه طبعا مو الحل تبعه الشتائم، ومو الحل تبعه لا حتى التعميم، واكيد اكيد اكيد ما الحل تبعه التهديد. فقديش حجمها هاي الظاهره ما عندي فكره، اللي تعرضوا له هن اكثر بيقدروا للحقيقه يحكوا عن القصه، طالما نحن الفضاء اللي مناقش فيه هو الفيسبوك المفتوح لكل الناس ولكل الحسابات الحقيقية والوهمية. فهي جزء من ظاهرة عالمية التنمر الإلكتروني يعني. فنفس الوقت ما تصير حجة لما يصير كل ما حدا بده يسألنا على شغلنا العام نقول والله تعرضنا للتشبيح.
طيب كمان مارسيل سؤال مهم، نلاحظ انه بهذا النوع من المؤتمرات في ناشطين ومنظمات مجتمع مدني بتقاطع وبترفض المشاركة بشكل كامل، ومنظمات بتقول لا ما منروح وما منشارك وما منحكي اللي عنا. ممكن تشرحي لنا وجهة النظر هاي
قبل مقاطعة؟
ايه
هلا نحن بمراحل سابقة كل الوقت كان عنا قرار بمقاطعة جنيف وغرفة المجتمع المدني بشكل كامل لأنه عنا اعتراض على الآلية. كان عنا تخوف أنه نحن رايحين لنشتغل معارضة بديلة مو لنشتغل مجتمع مدني، يعني وفد إضافي من شلة الوفود الدمستورة عم يحاول يصنعها. فالمقاطعة بهيك أحوال هي احتجاج على أنه مو أنت يا دمستورة بتقرر أنا مجتمع مدني ولا لا، ومو أنت بتقرر مع مين دقق عود وشو دا يطلع ورقة، أنت فاسيلييتر، أنت ميسر لعملية تفاوضية، أنت مو طرف مفاوض وبدك تشتغل كل الشغل عننا. فالاحتجاج بيكون على هي الآليات. في منظمات ما بتشارك لها سبب بسيط، مو مقتنعة بالجدوى، ضياع وقت هي شايفة، وما أنا مقتنعة أنه هذا الحكي بيوصل لمحل. بالأخير المؤتمرات الدولية هي كلمة كتير مطاطة، يعني في مؤتمرات بجامعات بيكون الهدف منها بس نقول إنه هذا ما حصل في حلب وهذا ما حصل في الغوطة وهي هي قضية الشعب السوري، وبيكون المتوجهين إلهم هن العموم، هن رأي عام عالمي، هن طلاب. في مؤتمرات هي على مستويات فعليا سياسية وتهدف لنقول للصناع القرار أنه هيك عم تغلطوا بصناعة. ففي يعني مختلف النشاطات. غياب الشفافية والحديث أنه نحن هلا هذا اللي عم نعمله هو اللي عم يخلق لنا هذا النقاش اللي فعلا عدم وضوح نحن شو هذا اللي عم نشارك فيه ومدى جدوى.
طيب نهاية مارسيل ما بعرف إذا حاب تضيف شيء عن اللي حكيناه بخصوص موضوع المؤتمر والبيان، إذا في شيء حاب تضيفيه.
أنا حاب أضيف شيء بخصوص المجتمع المدني. حقيقة أنا برأيي المجتمع المدني السوري بعد كل هي النقاشات والجدالات هو مجتمع مدني حي. بالأخير الدفاع المدني هو مجتمع مدني. المنظمات اللي هي عم تحفر تحت الأرض لتعمل مدرسة وتقول إنه لأنه هي تحت الخطر وتشتغل على حماية الطفل، كله هذا مجتمع مدني. إذا مو هذا اللي سامعين صوته ففينا نسأل ليش من وقت ما تسكرت الحدود المجتمع المدني اللي داخل سوريا تمثيله ضعيف. فينا نسأل وينه المجتمع المدني تبع الرقة ودير الزور، ما أنه ممثل كفاية. فينا نطرح كل الأسئلة اللي حقيقة لازم تنطرح هلأ، لكن الدفاع المدني هو جزء من اليوم من المجتمع المدني السوري. فما فينا منظمات الضحايا والمعتقلين هي جزء من المجتمع المدني. ما فينا نقول إنه المجتمع المدني هو هيك مسبة كلمة بتنسب اليوم وبتتحول بقى بسبب قديش عم يقولوا. في 40 منظمة راحت وقعت على بيان من 1000 وكسور. هدول 40 منظمة بيتحملوا مسؤولية أدائهم، ما بيتحمل كل مسؤولية أدائهم.
طيب بالنهاية مارسيل عن جد شكرا كتير إليك، يعني سعدنا بالحديث معك ويعطيك ألف عافية.
شكرا همام، يعطيكم العافية.
شكرا إليك، يعطيك العافية.
غنينا وقلنا معك احكي شو اللي بيمنعك.
غنينا وقلنا معك احكي شو اللي بيمنعك.
خبرنا شي خبري لانه ما طلع غني.
خبرنا شي خبري.
أصل الرماني زهرة أصل الرماني زهرة
أصل الرماني زهرة
أصل الرماني زهرة
أصل الرماني زهرة
والفرس اللي كانت مهرة والفرس اللي كانت مهرة حرة ورح تبقى من بكرة أنا عازم كن عالسهرة
على فكرة من بكرة رح نتلاقى بالسهرة
ورح نتصور صورة كبيرة ونعلقها للذكرى ونعلقها للذكرى ونعلقها للذكرى
على فكرة من بكرة رح نتلاقى بالسهرة
على فكرة من بكرة رح نتلاقى بالسهرة
ورح نتصور صورة كبيرة
ونعلقها للذكرى ونعلقها للذكرى ونعلقها للذكرى ونعلقها للذكرى ونعلقها للذكرى ونعلقها للذكرى مع
شوفي ما في.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزه، وهلا وصلنا لفقره شوف في ما في على سوريالي.
وضمن نفس الموضوع سمعنا على سوريالي همام خلال اليومين الماضيين تغطيه خاصه من اعداد وتقديم زميلنا ملاذ الزعبي بعنوان بيان بروكسل مع اسعد العشي وحسام القطلبي.
ومثل واضح من العنوان فضيوف ملاذ كانوا شخصيتين لهم علاقه مباشره بالموضوع. الاول هو اسعد العشي المدير التنفيذي لمنظمه بيتنا يلي كانت من المنظمات شارك بمؤتمر بروكسل،
والضيف الثاني هو حسام القطلبي المدير التنفيذي لمركز توثيق الانتهاكات بسوريا وهي من المنظمات اللي رفضت البيان.
وتناولت التغطية نقاط مهمة وحساسة انطرحت على الضيفين بتتعلق ببيان المؤتمر وبردود الأفعال ببعض منظمات المجتمع المدني وردود أفعال بعض السوريين.
فيكن مستمعينا لتعرفوا أكثر عن الموضوع ترجعوا لأرشيفنا دائما على الساوند كلاود أو أرشيفنا على سوريالي.net وتسمعوا التغطية الخاصة يلي بعنوان بيان بروكسل مع أسعد العشي وحسام القطلبي.
وهلأ مستمعينا طالعين فاصل صغير وأكيد راجعين لكم من بعده.
سيرة ورا الباب.
وقبل ما نودعكم مستمعينا ومع نهاية حلقتنا لليوم بدنا نخبركم هالسيرة يلي رح ننتقل فيها من محاولات حل المشكلة للمشكلة بحد ذاتها.
من مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق تم توقيع اتفاق بعد حملة التصعيد العنيفة على خروج عناصر هيئة تحرير الشام من مخيم اليرموك باتجاه الشمال السوري مقابل خروج عناصر تابعين للنظام وعوائلهم من كفرية والفوعة للعاصمة دمشق.
هذا الاتفاق بلش تنفيذه صباح يوم الاثنين الماضي بدخول باصات الكفرية والفوعة بريف إدلب وبنفس الوقت دخولها لمخيم اليرموك لبدء عملية التهجير.
ولهون مستمعينا بيكون خلص مشوارنا لليوم، بدنا نشكركم على استماعكم وتواصلكم ومشاركاتكم، كمان بنرجع لكم الأسبوع الجاي بموضوع جديد وحلقة جديدة، ومن هلا لوقتها ضلوا بخير.
أنا بدوري كمان بدي أتشكركم مستمعينا وبدي أتشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي إياد كارولين بسام رئيفي سما طارق حسان غالية والكل، وكمان أكيد بدي أتشكر تيسير على الهندسة الصوتية. روح ودعكم على أمل اللقاء، كنت معكم أنا همام
وأنا عز.
ما لقيت بلاصة نمشي نغمض فيها عينيا، ما لقيت صاحب واحد يعرف ما يرد عليا، ما لقيت موجة تبحر تبحر بيا لبعيد، جمرة النجم نحرق بيها احساسي ما لقيت عمر حتى بيك الدم لاري كاسي كاس اللي ما تلقى قطرة خير تعبي ما لقيت بلاصة نمشي نغمض فيها عينيا ما لقيت صاحب واحد يعرف ما يرد عليا ما لقيت موجة تبحر تبحر بيا لبعيد ما لقيت ناسي ما لقيت أهلي ما لقيت راحة ما لقيت فرحة ما لقيت طريقي ما لقيت سنيتي ما لقيت ناسي ما لقيت أهلي ما لقيت راحة ما لقيت فرحة ما لقيت طريقي ما لقيت سنيتي
هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2018.